السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن، ولازلنا مع أصول التعامل وقواعد التواصل ومهارات التفاعل مع الأطفال في ضوء السنة النبوية. وكنا بنتكلم عن المنهاج السليم القويم في معالجة الأخطاء والتقويم، وهذا الأصل الكبير من أصول التعامل مع الأطفال، لأنه الحقيقة بيغطي جانب كبير من جوانب حياة الأطفال، جانب البأساء، الضراء، جانب الأخطاء، ماشي؟ إنما الجوانب الأخرى يمكن إحنا تناولنا كلام كتير عنها قبل كده. من الإشكاليات الحقيقة اللي يعني في كلام كتير بيدور حواليها، ويمكن أنا شخصيا بيجي لي أسئلة واستشارات من الناس فيما يخصها كتير، وتقريبا ما حدش فينا هيكون شاف حاجة شبيهة بالقصة دي، هي مسألة السرقة عند الأطفال. طيب الطفل ده لما يسرق هنتصرف معاه ازاي؟ طيب مش هتكلم كتير، لان الكلام ده درسنا في علم النفس ذاته في مادة سايكولوجي، السرقة عند الاطفال ومشاكلهم ومش عارف ايه، ودرسنا في السايكايتري او في الامراض النفسية للاطفال الحاجات اللي من النوع ده، وكلام كتير يعني مشهور عند الناس. احنا خلينا نقول النهاردة نشوف موقف حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحلله ونحاول نطلع منه حاجات لعلها تكون مفيدة ان شاء الله. الحديث ده بيروي سيدنا رافع ابن عامر الغفاري، رافع ابن عامر الغفاري، بيقول، ركز الاسم تاني، رافع ابن عامر الغفاري او رافع الغفاري، بيقول: كنت وانا غلام، غلام يبقى خلاص دون البلوغ، بنتكلم على طفل، ارمي نخلنا، نخلنا يعني هو ايه، هو انصاري، فبيرمي النخل بتاعه، يعني بما انهم يعني قبيلة واحدة او مدينة واحدة، وفي رواية أرمي نخلا للأنصار. طيب، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: إن هاهنا غلاما يرمي نخلنا. طيب هو دلوقتي بيعمل كده، بيرمي النخل، وده سرقة، ولما بيرمي النخل ده مش بس سرقة، يعني سرقة وإيذاء، لأن ده برضو اللي احنا مثلا كنا بندرسه اللي هو او ندرسه اللي هو التخريب، يعني هو كمان بيخرب، مش فكرة بس ان هو بيسرق ويخرب، فدي يعني مشكلة مركبة. طيب، فامسكوه واتوا به للنبي صلى الله عليه وسلم فقيل: ان ها هنا غلاما يرمي نخلنا. فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: طيب هيعمل ايه بقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا ابني مش عيب عليك تسرق، وبعدين اللي يسرق يسرق بلح، ايه مش عارف التفاصيل دي، وبعدين انت مؤذي ليه، وقولي بتعمل كذا ليه. طيب لا، طب احنا خلاص اتعلمنا بقى ان مش تبقى مع الاطفال، او حتى عايز اقول حتى والله مع الكبار، مش ردة الفعل دايما ان احنا ايه يعني خلاص ندخل الدخلة دي. طيب فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا غلام، وفي رواية: يا بني. شوف اول حاجة الترفق به، الرحمة بالمخطئين، الرحمة بالمخطئين. سبحان الله، مش فاهم ليه يعني احنا وكأننا نريد من الآخرين ان يكونوا كاملين، رغم ان احنا مش كاملين. لدرجة ان انا مرة قلت ايه لبعض الفضلاء كده، قلت له: من الذي اوهمك ان انا اريدك كامل؟ مين اللي اوهمنا ان احنا نريد بعض كاملين؟ احنا الحقيقة احناش كاملين، احنا ناقصين، واحنا برضو ما بنريدش من بعض نكون كاملين، وممكن نتقبل بعض، نتقبل نقاط نقص عندنا، بس في حاجات بتبقى صعبة، حاجات بتبقى ضخمة، حاجات بتبقى كتيرة، حاجات بتبقى مش لا تتقبل. لا، فكرة توهمك ان انا لا اقبلك الا كامل، بيخليك في اوقات تتشبع بما لم تعطى، تحب ان تحمد بما لم تفعل، تدعي حاجات ما حصلتش، في وقت ممكن تكذب عشان خاطر تبقى النقطة اللي ناقصة فيك دي تكمل في عيني، رغم انها مش شغلاني للدرجات ولا اذياني لهذه الدرجة. بيخليك تغير من غيرك اللي عنده نقطة مش عندك، عشان انت شفتني فرحان بيها او عجباني، فتصورت ان انت قدرك قل عندي طالما ما عندكش الحاجة دي. مين اللي اوهمك بكده؟ الكلام ده لازم نقول للاطفال، لازم تقول لابنك عشان خاطر ابنك للاسف الشديد ما تضطروش يقع في مناكير. انت الكلام دايما المثالي اللي بيركز على ابعاد معينه وحاجات معينه وبيطالبوا بحاجات معينه ودايما بيعاتبوا على حاجات معينه بيخليه يضطر يتصور انه مش هيكون كويس في عينك الا اذا كان كامل. فهمه وقول له حبيبي انا قبلك زي ما انت، في بس عندك اخطاء كبيره محتاجين نصلحها ونعالجها مع بعض، انما الحاجات التانية دي عادي، ايه المشكلة؟ انا نفسي مش كامل وانت عاجبني كده، مفيش اي مشاكل خالص. وده ما يحملكش على ان انت تتشبع بما لم تعط او تحب ان تحمد بما لم تفعل، تكذب. ما يحملكش على انك تغير من حد او تتضايق منه لمجرد ان عنده الحاجة دي وهي مش عندك وانت شفتني فرحان بانها موجودة عنده. انا بحبك برضو زي ما بحبه وانت عندي قريب وربما كنت اقرب منه. يعني المسألة دي ذاتها في غاية الأهمية، النظرة دي نظرة الرحمة للمخطئين ونظرة ان احنا ما نصور لهمش ان احنا نريدهم كاملين، احنا نريدهم مستقيمين، نريدهم مستغفرين لو أخطأوا، نريدهم بيحاولوا بيجتهدوا في الاستقامة، نريدهم مجاهدين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، بيجاهدوا أنفسهم بس كاملين لا، محدش احنا محناش كاملين عشان نطلب حد كامل. ولذلك ده لما يحضر في قلبنا يدينا رحمة بالمخطئين وخصوصا من اطفالنا. عملت كده ليه؟ في حاجات كتير جدا للأسف الشديد بنجد ان الاطفال بيعملوها او حتى احيانا الكبار بيعملوها علشان خاطر ان هم يفضلوا محافظين على صورتهم في عين فلان او يجملوا في عين فلان او يحقق له الطموح الفلاني او الحلم الفلاني. وقلت قبل كده ان من المشاكل الكبيره جدا جدا اللي بتخلي الاولاد يعملوا كده ان احنا بنحط لهم سقف طموحات او سقف متطلبات عالي جدا دون قدراتهم ودون واقعهم ودون حاجات كتير قوي، دون حتى مساعدتنا احنا ليهم. سقف كبير قوي حاطينه لهم بزياده في اوقات مش بس السقف، ان احنا اللي رسمنا لهم طريقهم وحطينا لهم حلمهم اللي لازم يوصلوا له، رغم ان حلمهم لا يمثلهم ولا يعبر عنهم ولا هو سكتهم ولا يشغلهم، بس انا حطيت لابني حلم دراسي انك تجيب المجموع الفلاني وتخش الكليه الفلانيه وتكون كذا. ومع الوقت بدات اصور له ان انا مش هرضى عنك ولا احبك ولا هقبلك الا لما تكون الشخص ده، فيعيش معذب عشان خاطر يحقق لي حلم. لدرجة احيانا انا بستغرب من بعض الناس الكبار في السن، يبقى في الاربعين ولا الخمسين ولا التلاتين وتلاقيه في حاجة كده متعلق بها او نفسه يعملها باي شكل، وكأنه نفسه يعملها عشان يقول لابوه انا فشلت مرة واثنين وثلاثة بس نجحت ان انا احققها، او يقول لناس حواليه مش لازم ابوه. ان تجد يعني تنقب تجد ان هو مش لرب الناس، هو للناس. هو هنا يعني موضوع، ويمكن اصلا يعذب نفسه ويبهدل نفسه عشان خاطر ان هو الصوره اللي اترسمت له اللي اجبر عليها لازم هو مضطر يحققها، حتى لو ما حققهاش دلوقتي لما يكبر هيفضل طول حياته ابوه ولا مش عارف امه ولا خالته ولا عمه ولا جده ولا جدته ولا معلمه ولا معلمته بيعيره بان انا كنت اتمنى بقى تكون كذا، كان نفسي تكون كذا. سبحان الله. المهم اللي اقصده هنا النبي صلى الله عليه وسلم اول حاجه اول اصلا ناخده منه الترفق بيه، الرحمه بالمخطئين، الولد اللي بيسرق، البنت اللي بتسرق، نترفق بيه الرفق واللطف ونقرب منه. لان في الحياه يا جماعه يمكن الناس بقى المتخصصين بتوع السايكولوجي او السايكايتري بتوع علم النفس او الامراض النفسيه دول بيكلموا في فكرة ان السرقة مش حالة طبيعية في الطفل. يعني الانسان مش مولود بيسرق، يعني فكرة انه بيسرق هو مفطور على الخير يعني، والسرقة دي شر، فهو حاجة معينة طرقت اضطرته لكده. ايه بقى اللي طرق اللي اضطره لكده؟ انا ما بدافعش عنه بس بقول ايه اللي طرق اضطره لكده. هي دي القضية، ولذلك محتاج مننا ابتداء احنا نترفق بيه ونقترب منه، ندنو منه ان احنا نفهمه ان حد بيحبه، حد خايف عليه، حد حريص عليه. دي اللقطة الأولى. اللقطة الثانية الاستبانة قبل الإبانة. ودي بقى أصلا بيتكلموا فيها في حتة البحث عن الأسباب. طب ما ممكن الولد ده يكون بيسرق عشان خاطر هو محتاج فعلا، هيموت من الجوع. برضه ما ينفعش يسرق يموت من الجوع أكرم من إنه يسرق. ما إحنا قلنا ما نفكرش بعقليتنا إحنا ككبار، يعني نفكر بعقلية الأطفال. ممكن بيسرق انتقاما من المسروق ده، الشخص المسروق ده. ممكن بيسرق علشان محتاج حاجة معينة نفسه يجيبها ونفسه يشتريها، هو ممنوع منها، وهي حاجة عادية مباحة. طيب ممكن يكون بيسرق نوع من الرغبة في العدوانية والتخريب. ممكن يكون بيسرق عشان يجيب هدية مش عارف لصاحبه مش عارف ايه، عشان يواكب كذا، حاجات كثيرة قوي يعني. ولذلك مهم، او الاصل الثاني المهم، الاستبانة قبل الإدانة. نسمع، نحاول نعرف السبب. انما مش فكرة ان النهاردة انا عندي بنت بتسرق في الحلقة، يعني احنا حتى يمكن قبل اللحظة دي، يعني كده النبي في لحظة مواجهة، بس قبل اللحظة دي لا. الاصل العام بقى ما بال اقوام، ما بال اقوام، ما بال اقوام. ان احنا ما نروحش لمسألة الاتهام المباشر او الكلام المباشر، يعني نلجأ للتلميح قبل التصريح. خلاص بقى حصل التصريح نتكلم، لا يعني ما نتكلمش بالطريقة اللي هي تستفزه. وده الاصل الثالث. قال يا بني لما ترمي النخل. طب كان ممكن يقول له لما تسرق تمر الغير، لما تسرق الانصار، لما تدمر نخله، لما تؤذي نخله. طب ده حق الفعل. بس اختار النبي صلى الله عليه وسلم العبارات الألطف التي لا تستثير حفيظة الطفل، واللي ما تشعروش ان انا شايفه في عيني حد وحش قوي قوي قوي. احنا قلنا هو مزيج، احنا مش عايزين نهون الموضوع خالص عشان خاطر ما يتجرأش على المناكير. والنقطة التانية احنا مش عايزين نهوله لدرجة تحسس الشخص او الطفل ان خلاص كده انا عملت خطأ كبير، يلا بقى خربونة خربونة، انا كده اتعلم عليا، خلاص اتعلم عليا انا عمري ما انما لو فهمنا الامر بتوازن، هو خطأ بس احنا مش شايفه للدرجة ان انت حد وحش وسيء قوي، لا انت كويس بس في خطأ. ما دي النقطة الثالثة، الالفاظ نفسها اللي هيتم اختيارها، الاسلوب اللي هيتم الكلام معاه بيه، مش اسلوب بيتهمه بشكل مباشر، مش اسلوب فيه افتخار او تعالي وافتخار عليه، او في انتقاص واحتقار لي. دايما المنكرين الكبار دول هو الافتخار والاحتقار، لا يبقى هو اللون من الخطاب اللي هو فيه وكأن احنا يعني شايفينه خطأ، بس يعني هو لم يسقط من اعيننا بعد. طيب دي كانت النقطة الثالثة. فقال يا غلام لما ترمي النخل. يبقى هنا الترفق به، الاستبانة قبل الإدانة، نفهم، نحاول نفهم الاسباب، نحل. يعني اصلا انا عايز اقول حل مشكلة السرقة اغلبه 90% منه بيبقى بمعرفة السبب، بمعرفة السبب. بعد كده لما ترمي النخل، الاسلوب او الطريقة اللي هو اتكلم معاه بيها. طيب قلت، شوفوا بقى المتوقع، يعني عادي ممكن بعضنا يبص للموضوع ده ولد ومكان والمدينة والناس كلهم كرمة والدنيا حلوة وكويسة. احيانا في بعض الاطفال يستحي انه يروح يطلب من حد فيروح يسرق من وراء حد، ممكن كده، ده مفهوم، دي دماغه. فقال قلت اكل، جعان. الكلمة دي كده لما انت تشوفها انت ممكن اصلا تلقي باللائمة على نفسك، وده اللي بيحصل احيانا من بعض الاباء والامهات، ان هو يسأل ابنه سرقت ليه؟ قول له ماما ما انا قلت لك اصلا ان انا ببقى شكلي وحش قدام اصحابي، وانت بتديني المصروف مش عارف 4 جنيه، قلت لك زودي لي جنيه واحد بس، اصحابي كل شويه بيعايروني وبيضايقوني ومش عارف ايه. طيب يا طاطي راسها، انا اللي حطيت ابني في كده عشان خاطر جنيه، حاجه ما تستاهلش، انا اللي اضطريته لكده. فهي دي القضيه، ان احنا لما نستبين قبل ما ندين ممكن نكتشف ان احنا المقصرين. نستبين قبل ما ندين نكتشف نحن المقصرين أو نحن المتهمين أصلا مش الطفل. أنا ما أقصدش حاشا أن أنا أتهم الصحابة ولا أتهم المجتمع ده، بس اللي أقصده أن الاستبانة مهمة، لأن حتى ممكن يجي سبب يخلينا ما نشوفش الموضوع إيه ده عنده رغبة في التخريب وبيسرق وبيتاجر في البلح وبيتاجر في التمر، لا يعني ما نفهمش، بيعطين الموضوع حجم فنكتشف انه مش الدرجة دي. قلت آكل، قال فلا ترمي النخل وكل مما يسقط من في أسافلها. طيب أول حاجة هو هنا بقى تعلمنا من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بقى في إجابته بقى بعد إجابة سيدنا رافع ابن عامر الغفاري، قال فلا ترمي النخل. أدي دي حاجة مهمة، تأكيد تأكيد على احترام حدود الله. ولذلك دائما كنا بنقول إن فيه فعل المأمورات وترك المحذورات. في فعل المأمورات عندنا التدريج ومش عارف ايه والمبدأ العام فأتوا منه ما استطعتوا، انما في ترك المحظورات لازم خلاص تعظيم الحرمات. في عندنا تعظيم الشعائر وفي تعظيم الحرمات، تعظيم الحرمات ده خط احمر، وهيجي معانا موقف بعد شوية هيأكد على المسألة دي مع سيدنا الحسن بن علي. تعظيم الحرمات ده خط احمر، ما ينبغيش ان احنا نسمح للطفل بتعظيم بانتهاك الحرمات او تجاوز الحدود. ليه؟ لان ما عندوش ما يدعو لكده، هو بطبيعته مش مايل لكده، مش حاب، هو يعني ما يحبش يعمل الحرام، مش عارف، مش مفطور عليه. انما مثلا هو مفطور على محبة اللعب، مفطور على مش عارف المرح والحب والكلام ده. المهم فدي النقطة الرابعة، ان لازم نأكد على احترام الحرمات. بص حبيبي، ده احنا ربنا خلقنا وحددنا حدود، انت تقبل ان حد مثلا يقتلك ويعتدي على روحك او نفسك؟ تقبل حد مثلا تبقى نايم كده ويجي قطع صبع من صبعك وياخده ويقول لك اصله عاجبني، اصل انا جعان عايز اكله؟ تقبل؟ لا، انت ما تقبلش. طيب خلاص، في حدود ربنا حدها واوصانا، تلك حدود الله فلا تعتدوا، تلك حدود فلا تقربوها، ذلك ومن يعظم حرمات الله. يعني ناكد على المساله دي. يبقى من الحاجات من العلاجات المهمه ان احنا نؤكد على احترام الحرمات، احترام الحرمات، ونذكر بايه بقد ايه الايذاء ده مش ضروري، وان هو حاجه يعني نتكلم شويه عن الشناعه او الخطا ده اللي تقع فيه، وناكد على فكره الحرمات بالذات. طيب دي النقطه الرابعه. النقطه الخامسه، قال له وكل مما يسقط في اسافلها. ايوه، حط لي بديل. اهو مش فكره ان انت خطأتني، حاسبتني، عاتبتني، عاقبتني، قومتني وشكر. لا، انت لازم تقطع امداد الاسباب اللي بيخليني اعمل كده، اوجد ليه حل، اوجد ليه بديل. ولذلك اللي معالجات المشكلات اللي ما بنوجدش فيها حل او بنوجدش فيها بديل سليم او بديل حتى اقل خطرا احيانا، ده احنا كنا بنقول انها تكرر تاني، لان الداعي لا يزال موجودا، هيجوع تاني وبيجوع وفقير. طب وبعدين ايه الحل؟ قال وكل مما يسقط في اسافلها. لا، انت ممكن تلف كده تشوف اللي يسقط في اسافلها، بدل ما تاكل من نخله واحده نخلتين هتاكل من 5 6 10 نخلات، من دي تاخد 5 تمرات ودي 5 تمرات ودي 5 تمرات، الدنيا تمشي. يبقى ان انا حل المشكله اللي تسببت في وقوع الازمه وايجاد البديل. قال وكل مما يسقط في اسافلها. طيب خلص النبي صلى الله عليه وسلم كده 5 حاجات لالس. قال ثم مسح راسي. الله، شو بقى الترفق بيه والحب ليه، دي مهمه قوي. ده بقى عود على بدء على النقطة اللي رسخها في الأول بابه أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، وهي مسألة حبيبي أنا مش أنت، مش لازم تكون كامل، أنا بحبك، إن أنت كبير في عيني. كمان لما تلتزم باللي احنا قلناه تبقى أكبر وأكبر وأكبر. ثم مسح رأسي، يبقى برضو أنا لازم أكد في نهاية كلام إن أنا على فكرة بحبك، تعال حبيبي في حضني. طيب سلم عليا، طيب هات جبهتك اقبلها، انت ممتاز وهايل ورائع وان شاء الله تكون كويس ومش عارف ايه وكده، وانا عايزك ان شاء الله تبقى كويس وما تخيبش ظني فيك. العزف على وتر التشجيع، الترغيب، التحبيب، التقريب. طيب ثم مسح رأسي، دي رقم 6. طيب ليه لا ندعو له؟ يعني احنا دايما بنتصور حلول المشكلات بتبقى عبارة عن بعض الممارسات بعيدا عن الدعوات. ليه ما ندهش حتى في وشه عشان نقول له ايه اللي نتمناه لك؟ كأننا بنصنع له طموحه، وكأننا بننبه على حاجة معينة. ليه ما ندعلوش من وراه ونكثر الدعاء؟ ده معلم مهم جدا أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء من الجميل فيه والرائع فيه ان انا في رأيي ان كأن النبي صلى الله عليه وسلم نبهه لسبب المشكلة بس بشكل لطيف، وقال اللهم اشبع بطنه، وكأنه بيقول له حبيبي انت المشكلة ان انت ايه، يعني موضوع الطعام ده عندك بزيادة شوية بيخليك ما بتركزش فتقع في الخطأ ده. اللهم اشبع بطنه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. شوفوا اللطف والرقة، شوفوا الحكمة في التنبيه على الخطأ بشكل لا يجرح ولا يكسره. ما جاش قال له بقى انت مشكلتك ان انت مفجوع وان انت مش عارف ايه، ولما مش عارف بتشوف حاجة بتحبها ونفسك تاكلها بتنسى اي حاجة وتخبط في الدنيا. حاشاه صلى الله عليه وسلم، قال اللهم اشبع بطنه. هو يفهمها ان يا ربنا يشبعني محتاجش خالص بشكل، او حتى السامعين يفهموها كده، وتصل رسالة ان انت من اشكالياتك اللي ممكن تكون وقعتك في كده ان انت يعني احيانا بتبقى حابب تاكل بزيادة، او الجوع، لانه قلت اكل ما قالش جائع بس، رغم ان في رواية تانية هيجي معانا انه قال الجوع، انه قال ايه الجوع، تمام، بس هو بيجوع لدرجة يرمي النخلة دي ويرمي النخلة دي، والموضوع كبر بقى وكتر، والانصار ومش مرة واثنين وثلاثة، ده اكتر من كده. طيب ده معلم سابع شفناه من النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء. وفيه معلم تامن في المعلم السابع ده، هو التنبيه على السبب او التوجيه لعلاج السبب. في رواية الامام الترمذي، رواية عند الامام الترمذي بيقول فيها فقال يا رافع لم ترمي نخلهم؟ قلت يا رسول الله الجوع. قال لا ترمي وكل ما وقع، أشبعك الله وأرواك، أشبعك الله وأرواك. يعني تأكيدا على الرواية الماضية. طيب من الحاجات اللطيفة قوي بقى معانا اللي هتسمعوه بعد شوي، ده أورده ابن أبي الدنيا في النفق على العيال. بيقول حدثنا سنان ابن سلمة بالبحرين قال كنت في غلمة بالمدينة تلتقط البلح. يعني سنان ابن سلمة بيقول ان هو كان في مجموعة غلمان كانوا بيلتقطوا البلح، فأبصرنا عمر وسعى الغلمان وقمت. سيدنا عمر شافه فقلت يا أمير المؤمنين إنما هو ما ألقت الريح. إحنا مش بنسرق، ده دي حاجة بتبقى الريح وقعتها وكذا، فده يعني في دليل جواز على الأمر ده. فقلت يا أمير المؤمنين إنما هو ما ألقت الريح. قال أرني أنظر، فلما أريته قال انطلق. قال قلت يا أمير المؤمنين ولي هؤلاء الغلمان، إنك لو تواريت انتزعوا ما معي. قال فمشى معي حتى بلغت مأمني. هنا برضو سبحان الله تأكيد على مسألة مهمة بقى، يمكن احنا أكدنا عليها في الحديث اللي فات، ويمكن ده عنوان حتى بنحطه كده، اللي هو احترام حدود الله، عدم تجاوز الحدود. سيدنا عمر بن الخطاب لما شاف الغلمان دول في الحالة دي فخشي ان يكون في سرقة، وهم نفسهم خشوا، ولذلك دي برضو مسألة ايه، الاستبانة قبل الإدانة، ومسألة ان هم برضو يبينوا ويدافعوا عن نفسهم. فهنا فلما تأكد سيدنا عمر بطريقة ما من ذلك، حتى من الحاجات اللطيفة ان هو اللي سيدنا سنان ابن سلمة قال طلب من سيدنا عمر بن الخطاب انه يمشي معاه، يعني قال له انت لو انت تواريت عني هياخده مع اللي معايا، فيعني يمشي معايا حتى ابلغ مأمني، فمشي معه حتى يبلغ مأمنه. شوف ازاي هم كانوا زر، مش انت انا مش فاضي، انت عيل فاضي مالكش لازمه مش عارف ايه. شوف ازاي هم كانوا بيتعاملوا مع الاطفال. طيب نروح لموقف جميل لطيف تاني حصل برضو، بس المره دي حصل بقى قريب قوي من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حصل مع سيدنا الحسن ابن علي. سيدنا أبو هريرة بيقول أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالفارسية. طيب هيقول بقى النبي، نتوقع النبي صلى الله عليه وسلم، احنا عندنا غلام صغير، طفل صغير 3 سنين 4 سنين 5 سنين ايا كان، ويجي معنا حتى ان سنه كان صغير جدا، في تمر اللي هو تمر الصدقة، فخد تمرة حطها بقه. نسأل الله العافية، في ناس ما بتتورعش، تتخوض في أموال الله، تتخوض في صدقات وزكوات وأموال لا تحل ليها، وللأسف الشديد تدخل عليها بالخراب. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ذاك المتخوض في مال الله كالمتخوض في النار، يعني أخبر أن أناس يتخوضون في مال الله فإنما يتخوضون في النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهو بيتخوض ولا في دماغه خالص، نسأل الله العافية. بل الناس بتتخذ يعني الدين مطية لتحقيق أهوائها الشخصية وتحقيق المكاسب الدنيوية، نسأل الله العافية. طيب الصدقة دي القائم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ده بيت مال المسلمين والنبي له فيه وله كده كده أسهم، وقال مش مشكلة أخد دي أحطها مكان دي عادي، وبعدين برضو ده شيء يعفى عنه، دي تمرة تمرة، وبعدين ده عيل صغير ما تكسروش بقى ولا تجرحه ولا تزعله، عشان نفهم بس يعني هنشوف قد ايه قضية احترام حدود الله. فالامر يبدو بسيطا، ولو كان في واقع حد مننا كان سيتعرض للتهوين، لدرجة يعني ان انا كان مثلا بعض الفضلاء يقول لي انا مش عارف ايه ده وبتاع الايتام، وبجيب لي عيالي معاه، وممكن بطلع عيالي ما مش عارف ايه واعمل ما مش عارف ايه. لا حاسب انتبه يعني، وخصوصا كمان لما يكون الامور متعلقة باموال ايتام او بغيرها. المهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالفارسية كخ كخ، ارمي بها. دي كلمة مشهورة عندنا في يعني في مصر، ممكن في أرياف حتى كمان، كخ كخ هي كلمة فارسية يعني ارمي بها ليطرحها. طب ما هي كده كده لو نزلت من فمه حتى محدش هياكلها تاني ولا يستفيد بيها تاني، يعني خلاص يعني، طب خليها ياكلها بقى وخلاص. لا، عشان يتعلم الدرس، عشان ده ما هيتنسيش، هيفضل معلم في راسه تعليم بالموقف. ولذلك ما نسيبش عيالنا يتخوضوا في الحرام ويعيشوا حياتهم معاه، ونقول خلاص هنعديها المرة دي بس ما تعملهاش تاني، ويعملها تاني وتالت ورابع لانه هي نفسه تعلقت بيها، ونقول هم ليه متعلقين وليه ما بيسمعوش وليه ما بيودوش. بتسيب ابنك بيتفرج على الحاجات الحرام ويسمع الحاجات الحرام والكرتون ومش عارف يتابع كذا، وتقولي لا اصل لما يكبر شويه ان شاء الله هقول له يمنع، وبنترك البنت ما تبقاش ملتزمه بالحجاب ومش مهتميه بيه ومش عارف مقصره مش عارف كذا وترتكب المحرمات، ونقول لا 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 اصل لسه صغير ولما تكبر ان شاء الله تبقى تمام. مش حاجه اسمها صغير على الحرمات، ده في الشريعه في جنايات هو بيبقى في هناك ما يخصه فيها يضمنها، بيضمن اتلافات يعملها. فالموضوع ده احنا فاهمين الامر غلط، عشان بس اكون واضح، احنا فاهمين الامر غلط. ايوه في التكليف اتكلم في المأمورات، انما المحرمات لا، المحرمات دي هو يمنع منها قولا واحدا، ما يتركش ليها خالص، ان هو ما عندوش ما يدعو انه يتلبس بيها، وتلبسه بيها ده انحراف، يعني مش حاجة سليمة، مش هو ما ينبغي ان يكون عليه. المهم خلاص كده، خلاص بقى يعني عدى الموقف، النبي ما قالش بقى لا، ولا حد يقول لك طب ليه كده، دي قسوة ومش عارف ايه، ويا عيني والولد ده يعيط. قلت قبل كده للاسف الشديد كتير من الاباء والامهات والمعلمين والمعلمات بيستجيبوا او بيستخفوا بالابتزاز العاطفي، الابتزاز العاطفي او الارهاب الفكري. يعني ممكن مثلا ولد شاب مثلا يرهب امه فكريا، بنت ترهب امها فكريا، انت اصلا مش عارف ايه، وانت متشدده، وانت عامله فينا، وانت مش عارف كذا، ومين قال لك ان الفكر ده الصح، ومين مش عارف ايه، او تبتزها عاطفيا. انا كده خلاص اتدمرت، حطمتيني، انا عملت، انا وديت. لا لا، المفروض الانسان يصمد في مواجهه ذاك الارهاب الفكري وذاك الابتزاز العاطفي، ولا يستخف. وهذا النوع من الرفق او الرحمه او الشفقه، ده قلنا المذموم، الذي يضر ولا ينفع، الذي يضر ولا ينفع. طيب مش خلاص كده؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم مش هيمر الموقف، ثم قال: اما شعرت، وفي روايه اما تعرف، ان لا ناكل الصدقه. طيب سواء كانت استفهاميه او تقريريه، لو استفهاميه فخلاص مفهوم، النبي صلى الله عليه وسلم بيذكره ويقول له انت مش عارف، مش فاكر، او مش عارف ان احنا ما بناكلش الصدقه، او النبي صلى الله عليه وسلم بيذكره، يبقى هو دلوقتي بيستفهم منه او بيذكره. طب انت مش عارف، يبقى اما ان هو بيذكر ويقرر، او بيستفهم ويستفسر، اما يستفسر او بيذكر ويقرر، يقول له اما شعرت اننا لا ناكل الصدقه. يبقى دي حاجه مهمه، ان احنا برضو لما يكون في حاجه ان احنا نقوم بالقصه دي، ان احنا ايه، ان احنا نذكر ونقرر او نستفسر. وفي روايه: فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجها من فيه. يا الله، الروايه تاني بقى ان النبي وضع يده فيه فاخرجها من فيه، عشان الطفل افهم فيه خطوط حمراء، ان حقوق البشر ومش عارف الاموال الحرام وغيرها، دي خطوط حمراء. فنظر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه، فقال: أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة؟ ولذلك سبحان الله بأبي وأمي. يعني من الحاجات العجيبة والجميلة يا جماعة، هي إن الصحابة نفسهم هم اللي بيحكوا لنا الأخطاء دي. إيه ده؟ إيه إيثار الناس دي للحق على الخلق ده؟ سبحان الله، إيه إنصاف الناس دي وتجردها ورغبتها الجامحة فعلا في إيه؟ في انهم ينشروا الخير، وانهم ان الناس تعرف الصح، حتى ولو كان الثمن ان ممكن البعض يسيء فيهم الظن. ايه ده؟ والنهارده للاسف الشديد بنجد بعضنا، للاسف الشديد، لا هو ما يرضاش يقول حتى انه اخطا، ولا يعترف حتى انه اخطا، ويترك بريء مثلا يتهم، بس عشان خاطر اصل ما يبقاش شكله وحش ومش عارف وايه. سبحان الله، هم يؤثرون الحق على الخلق، ويؤثرون يعني الدين على النفس، ان كان الثمن نفسه لا يقول برضه. وقلنا مرارا وتكرارا هم ما كانوش السلوك ده هيبقى حاضر في حياتهم، هذا الحضور، لانهم شافوا النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه هكذا، هو اللي بيقول لهم ان ربنا انزل علي عبس وتولى ان جاءه الاعمى، هو اللي بيقول لهم ان ربنا انزل علي في اسرى بدر ما كان نبيا ان يكون له اسرى. ولذلك هي دي القضيه بقى، ان انت فعلا اللي انت تريده فيهم انت محتاج تمارسه قدامهم. ما كان ابو بكر ليخرج من ماله كله 4 مرات الا انه شاف النبي خارج من ماله كله طوال عمره. المهم، في مسند الامام احمد عن ابي الحوراء السعدي قال: قلت للحسن بن علي: ما تذكر من رسول الله؟ شوفوا بقى اهو على السن الصغير، بس علمت معاه. هي دي القضية، ان ازاي فعلا معالجة الخطأ ما تبقاش لا نهر ولا شتم ولا عمل ولا ضربه. انما البعض يقول لك ايه، بعض الناس اللي مش، الله المستعان، مش عايز اقول، بس تصرفات فعلا متخلفة، تصرفات غبية جدا، يروح يلسعه بالنار في حتة في جسمه، لك عشان كل ما يجي يعمل الغلط ده يفتكر اللسعة دي، يفتكر اللسعة دي، ولما يكبر يفتكر اللسعة دي. يعني لا يعذب بالنار الا رب النار، يعني النبي امتنع، وكان الناس يستحقوا كده، وسيدنا علي امتنع، ويعني سبحان الله، ورغم كده لا. وده طفل صغير يقول لك اصل عذبه بالنار، لا لازم بس يتوجع عشان خاطر يقعد يفتكر، مش لازم يفتكر بالطريقه دي او بالشكل ده، يعني هو ممكن يفتكر بس بشكل تاني غير كده. المهم، قيل له: ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: اذكر اني اخذت تمره من تمر الصدقه فالقيتها في فمي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابها فالقاها في التمر. فقال له رجل: ما عليك لو اكل هذه التمره؟ او شوف بقى ده داعي تاني اهو. ولذلك برضو احنا ما نستجبش لكلام الناس اللي حوالينا، وده اصل مهم في علاج الاخطاء. حد يقول لك يا عم ما تحبكهاش بقى، يقول طب والله العظيم لا تسيبه عشان، لا اقول له لا ماشي انا هسيبه عشان حضرتك المره دي او مراعاه اللي خاطرك، بس ده خطا ولازم اتحاسب عليه، انا ما هعديهوش، لا لازم ان انا انبهه عليه، ما ينفعش يمر كده. يا عم ما تكبرش كبرهاش، انت محبكها ليه؟ انت عامله كده في البت دي ليه؟ انت عامل في الولد كده ليه؟ يا عم سيبه، ايه يعني لما يقول كده؟ ايه يعني لما يتفرج على مش عارف ايه؟ لما يسمع كذا؟ لا يستجاب لاحد. فقال له رجل: ما عليك لو اكل هذه التمره؟ قال: انا لا ناكل الصدقه. طب ابي امي ونفسي وروحي، التزامه بمبدأه ازاي؟ فعلا الاستقامه، الاستقامه فعلا هي الاقامه والادامه والحفاظ على الكلام ده على طول، على طول الخط. وعن ابي الحوراء ايضا قال: كنا عند حسن بن علي فسئل: ما عقلت بالرسول الله صلى الله عليه وسلم، او عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي انت تذكره او تفتكره؟ قال: كنت امشي معه فمر على جرين من تمر الصدقه، فاخذت تمره فالقيتها في في، فأخذها بلعابي، فقال بعض القوم: وما عليك لو تركتها؟ قال: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. وأعقلت منه الصلوات الخمس. شوف بقى إزاي إن فعلا الحاجات المهمة اللي هو تعظيم الشعائر وتعظيم الحرمات، دول لازم نأكد عليه. تعظيم الشعائر يأتي على رأسه مسألة الصلاة، وتعظيم الحرمات يأتي على رأسه مسألة الأموال والعورات وغيرها. وفي مسند أحمد أيضا عن ربيعة بن شيبان أنه قال للحسن رضي الله عنه: ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي رواية: ما تعقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أدخلني غرفة الصدقة فأخذت منها تمرة فألقيتها في فمي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألقها فإنها لا تحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأحد من أهل بيته. النهاردة كنا يعني اللي أكدنا عليه مسألة تعظيم الحرمات، احترام حدود الله في معالجة الأخطاء، معالجة الأخطاء اللي هي من نوع تجاوز الحدود، انتهاك الحرمات. دي بتكون ازاي؟ ولا زلنا يعني في هذه الرحله الماتعه مع رسولنا الكريم في استبانه المنهاج السليم القويم في معالجه الاخطاء والتقويم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ودمتم بخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.